الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أن من أقسام الناس بالنسبة لإرادة الإنسان بعمله الدنيا أن يريد الدنيا والآخرة بعمل الآخرة، وذكر رحمه الله أنه يصح هذا الأمر بشرط أن يغلب الآخرة. طيب، هنا مسألة في هذا الأمر، وهي: هل حصول أجر الدنيا لمن أرادها معا ينقص من أجر الآخرة؟ يعني الآن أراد الجهاد والغنيمة، أو أراد كذلك الشهادة الدنيوية ونفع المسلمين بتوليه وظيفة معينة أو نحو ذلك من تلك النوايا الطيبة، فهل هذه النية المشوبة بشيء من أمر الدنيا يتحصل صاحبها على الأجر كاملا أو ينقص من أجره؟ والجواب: ينقص من أجره، فلا يجد من الأجر مثل الذي أراد بعمله الآخرة فقط. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية، يعني جماعة تغزو، غازية أنث هنا لأنه يرجع إلى الجماعة، ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة، يعني ينتصرون على العدو ويكسبون الغنيمة، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، يعني من أجر الآخرة، وثلثان تعجلاه لأنهما حصل هذا الأجر في الدنيا. وقال: وإن لم يصيبوا الغنيمة، جاهدوا لكن لم يدركوا شيئا من الغنيمة، تم لهم أجرهم، يعني يجدون أجرهم كاملا لا نقص فيه. رواه الإمام مسلم في صحيحه. فهذا يدعونا جميعا إلى أن الإنسان إذا استغنى عن حظوظ الدنيا في الأعمال الصالحة فليخلص في هذا العمل لله عز وجل، أي لعمل الآخرة فقط، حتى ينال أكثر الأجر وأتم الأجر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، آية وحديثا. أما الآية فقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. الآيتين وتمام هذه الآية نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار. أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا تمام الآية. والآية وإن نزلت في الكفار، هذه الآية نزلت في الكفار لأنهم لا يريدون بأعمالهم الآخرة، إلا أن فيها تحذير للمسلمين من مشابهتهم في ذلك، من مشابهتهم في ذلك. فالكفار وإن عملوا عملا صالحا، بمعنى عمل فيه نفع للناس، مثلا إعطاء مال أو نحو ذلك، فهم لا شك أنهم لا يقدمون هذا العمل إلا لمصالح دنيوية، إلا لمصالح دنيوية، فهم يريدون الحياة الدنيا ولا يحتسبون أجرا ولا ثوابا عند الله عز وجل، ولا يؤمنون بالآخرة أصلا، فهم يعملون الأعمال من أجل الدنيا. فذكر المؤلف هذه الآية حتى نحذر من سبيلهم وطريقهم، فلا نتشبه بهم، فلا نتشبه بهم. ووجه الشاهد من هذه الآية أن من أراد بعمله الدنيا فإنه لا أجر له في الآخرة. نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي في هذه الدنيا، في هذه الدنيا، وهم فيها لا يبخسون، أي لما ينالون من تحقيق مآربهم ومصالحهم. لكن ماذا قال بعدها؟ أولئك الذين، أو أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، يعني يجدون أجرهم في الدنيا ومنافع ما أرادوا في الدنيا، لكن في الآخرة ليس لهم من أجر، ليس لهم من أجر، بل لهم النار، وما عملوه فقد حبط وبطل بنص هذه الآية. فكذلك من عمل عملا من أعمال الآخرة ولكن أراد به الدنيا فإن عمله هذا لعله ينال به شيئا مما أراده في الدنيا من مال أو جاه أو منصب أو نحو ذلك، لكن في الآخرة ليس له من نصيب، ليس له من نصيب. والآية ظاهرة وواضحة في مطابقتها للباب. يقول الشيخ ابن عثيمين: هذه الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، هذه قال مخصوصة بآية الإسراء. وما هي آية الإسراء؟ آية الإسراء قوله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة، يعني الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فما هو التخصيص هنا؟ قال: ف فالأمر موكول إلى مشيئة الله وفي من يريد. يعني قوله سبحانه وتعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي كما جاء في آية الإسراء لمن يشاء الله، وهذا فيه دليل على أن المبتغي للدنيا والساعي إليها قد ينالها وقد لا ينالها، فالأمر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك قيد هذا الأمر في آية الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، الذي نكتبه له والذي نشاءه له، ولمن نريد، ليس لكل أحد، وإنما لمن أراد الله عز وجل له نيل هذا الأمر الدنيوي. وآية الإسراء في الحقيقة هي أيضا دليل للمؤلف فيما ترجم له، دليل للمؤلف فيما ترجم له، فهي بمعنى الآية المتقدمة التي هي في آية في سورة هود، فهي بمعناها، بل هي مخصصة لها. ثم ذكر حديث أبي هريرة تحت هذا الباب، قال في الصحيح، والمراد بالصحيح هنا صحيح البخاري. فقد ذكرنا أن المؤلف قد يقول في الصحيح ويريد البخاري ومسلم، يعني أن الحديث هذا رواه البخاري ومسلم، وقد يقول في الصحيح والحديث هذا رواه البخاري فقط، أو يقول في الصحيح وهذا الحديث رواه مسلم فقط، هذا هو اصطلاح المؤلف. فقوله هنا في الصحيح، هذا الحديث انفرد به البخاري عن مسلم، فهو في صحيح البخاري. قال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. أولا نأخذ معنى هذا الحديث، ثم نقرأ ما ذكره الشيخ بن عثيمين من فوائد. فقوله تعس عبد الدينار، قال الشيخ بن عثيمين: أي خاب وخسر، خاب وخسر، فهي الخيبة والخسران والشقاء. وقوله عبد الدينار، الدينار النقد من الذهب، يعني العملة من الذهب، وسماه عبد الدينار لأنه تعلق به تعلق العبد بالرب، فكان هذا الدينار أكبر همه ومبلغ علمه، فيقدمه على طاعة الله عز وجل، فهو مأمور أن يعبد الله وأن يطيع الله، لكنه أطاع الدرهم والدينار، فلذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الدينار، بأنه عبد الدينار. وعبد الدرهم، والدرهم النقد من الفضة، أي العملة من الفضة. ثم قال تعس وانتكس، تعس وانتكس، وهذا دعاء عليه بالشقاء والخسران، والخسران. ومعنى انتكس أي انقلبت عليه الأمور، وقبل ذلك قال تعس عبد الخميلة، عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. والخميصة والخميلة هذه ثياب، قيل في الخميصة كساء سادة يعني على لون واحد من غير نقش ولا اختلاف ألوان، هذا قيل في الخميصة. وقيل في الخميلة كساء منقش يعني فيه ألوان وفيه نقش. وقيل أيضا الخميصة كساء جميل، والخميلة فراش وثير يعني فراش ناعم، فراش ناعم. والمراد بذلك أن هذا الرجل يعنى بمظهره وأثاثه، يعني يهتم بمظهره، همه لباسه وفراشه، همه لباسه وفراشه، ودناره ودرهمه، هذا هو همه. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، يعني عنده المقياس الدينار والدرهم، لا رضا الله وسخط الله. فإذا هناك عمل يرضي الله ويتعارض مع ديناره ودرهمه قدم نيل الدينار والدرهم على رضا الله. وإن كان هناك أمر يسخط الله لكنه يتعارض مع ديناره ودرهمه قدم نيل الدرهم والدينار على سخط الله، يعني على الوقوع في سخط الله، على الوقوع في سخط الله. فالمعيار والمقياس عنده هو أن ينال الدرهم والدينار بغض النظر عن رضا الرحمن وعن سخط الرحمن، هذا هو مقياس عابد الدرهم والدينار، عابد الدرهم والدينار، لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا للمال. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا له. ثم قال تعس وانتكس، هذا قلنا دعاء عليه بالشقاء والخسران، وهذا من معاملته بنقيض قصده، بنقيض قصده. فهو ماذا أراد بتقديم الدرهم والدينار وجمع المال والانشغال به؟ ماذا أراد بهذا؟ أراد بهذا السعادة والربح، أراد بهذا السعادة والربح، فعوقب بنقيض قصده، عوقب بنقيض قصده. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالانتكاسة، وهو أن تنقلب عليه الأمور خلاف ما يريد بحيث لا تتيسر له. هو يجري خلف الدنيا والدنيا هاربة منه، والدنيا هاربة منه، فيعامل بنقيض قصده. وقد ورد في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فمن أقبل على الآخرة، أقبل على الله، فالله عز وجل ينعم عليه بالدنيا فتأتيه وهي راغمة دون أن يطلبها، ودون أن ينشغل بها ودون أن يحرص عليها، والعكس بالعكس، من أراد الدنيا فيرضى لها ويسخط لها فإن الدنيا تبتعد عنه، ولا ينال من هذه الدنيا إلا ما كتب له وما قدره الله عز وجل له. فهنا قال تعس وانتكس، أي عومل بنقيض قصده، فهو حريص على الدينار والدرهم وحياته تزداد شقاء وبؤسا وخسرانا وخسرانا. هذا معنى قوله تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش، يعني إذا أصابته شوكة، يمشي جاءت شوكة ودخلت في رجله لا يستطيع أن يزيلها، يعني تكون متعمقة، كلما أراد إخراجها لم يستطع. قيل أن قوله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا من كلام العثيمين تعس عبد الدينار وتعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، هذه جمل خبرية في ظاهرها، لكن يراد منها الدعاء، يراد منها الدعاء، فهي خبر ودعاء، فهي بمعنى الجملة الإنشائية، بمعنى الجملة الإنشائية أي الدعائية. ثم قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. طوبى فسرت بتفسير عام وهو أطيب حال تكون لهذا الرجل، طوبى يعني أطيب حال في حياته في آخرته في طمأنينة قلبه، فأطيب الناس عيشا وطمأنينة وراحة وسعادة من عمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. وقيل شجرة في الجنة، والأول أعم، فمن طيب الحال حال المؤمن أن يكرم يوم القيامة بتلك الجنان وما فيها من الأشجار والثمار والأنهار. فالتفسير العام يدخل فيه كل ما تطيب به حياة المؤمن. فقوله طوبى لعبد يعني مقبل على الله، همه الآخرة لا الدنيا، آخذ بعنان فرسه بزمام فرسه في سبيل الله، يجاهد بهذا الفرس في سبيل الله، أشعث رأسه، ما إعراب أشعث عند أهل النحو؟ طوبى لعبد آخذ بفرسه في سبيل الله أشعث رأسه، ما إعراب أشعث رأسه؟ من يقول أنا؟ فليرفع يده، كلكم لا تعلمون. عندك يا أبا، عندك يا أخانا، ارفع صوتك، ما إعراب أشعث؟ ها؟ إيش يقول؟ فعل ماضي، أنت الذي أجبت وما أصبت، عند من؟ نعم، أنت الذي أجبت وما أصبت. الحال يا أخي صاحبه يكون معرفة، فأين صاحبه؟ نعم نعم، صفة، صفة لعبد، وإنما جرت الصفة بالفتحة لأن أشعث على وزن أفعل، فهو ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل مثل أحسن ومثل أفضل، واضح؟ فهنا وصف العبد لعبد أنه أشعث، أشعث، فإشكال عندكم أنه هنا نصب ولم يجر لأنه ممنوع من الصرف، واضح؟ نعم. قال ولذلك قال مغبرة، لماذا قال هنا مغبرة؟ هذه صفة ثانية لعبد، لكن لماذا هنا جرت؟ لأن لا توجد هناك أسباب في منعه من الصرف، فهو مصروف، مغبرة مصروف، فلذلك جرها هنا. والقصد من ذلك أشعث رأسه، يعني أشعث من الغبار في سبيل الله، فهو لا يهتم بحاله، ما عنده خميصة وخميلة وفرش طيب لا، ما يهتم بحاله ولا ببدنه ما دام هذا ناتجا عن طاعة الله وقدمه مغبرة من السير في سبيل الله. التراب يرتفع فيقع على شعره يكون أشعث، ويلتصق برجليه يكون أغبر. قال الشيخ ابن عثيمين والأثر الناشئ عن العبادة إذا لم يكن فيه تكلف يؤجر عليه، كقوله عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف الرائحة التي تنبعث من المعدة خصوصا في آخر الصيام بعد الزوال، هذه الرائحة من أثر إيش؟ من أثر الصيام، صح، من أثر الصيام، وهذه عبادة الصيام، مع أنها رائحة ربما يعني يتضايق منها من شمها، لكنها عند الله أطيب من ريح المسك. لماذا؟ لأنها ناشئة عن عبادة وعن طاعة، ولم يتكلف صاحبها ذلك، إنما وقعت له من غير قصد ولا تكلف. وهكذا من وقع له شيء من الغبار أو شيء من رث الثياب لكن من غير قصد وإنما من أجل الجهاد في سبيل الله أو الدعوة إلى الله، أحيانا تمشي دعوة إلى الله في قرية، في وادي، في صحراء، فيرتفع التراب بسبب المشي، فربما يعلق التراب في رأسك، في بدنك، في ثيابك، أنت ما تعمدت هذا، ما قصدت هذا، فهذا ناشئ عن طاعة، عن عبادة، فهذا أمر تؤجر عليه. لكن إن استطعت أن تظهر بالمظهر الحسن لا تتعمد ذلك، افعل هذا، لكن أحيانا لا تستطيع ذلك لضيق وقت أو لعدم وجود ما تزيل به هذه الأتربة أو نحو ذلك، فأنت تؤجر على ذلك بنص هذا الحديث والحديث المتقدم، حديث أبي هريرة في الصحيحين لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال إن كان في الحراسة، كان في الحراسة، وإن كان في الساقة، كان في الساقة. الجهاد في سبيل الله له عدة مهام، فهناك المقاتلين، وهناك الساقين للقوم، وهناك كذلك الحراس، وهناك، فهذا العبد الخفي التقي المجاهد لا يبالي أين وضع، فلا يطلب منزلة ولا مرتبة، أي مهمة يكلف بها في الجهاد في سبيله صغرت أم كبرت فهو يقوم بها، هذا قول. والقول الآخر إن كان في الحراسة أدى حقها، وإن كان في الساقة أدى حقها. والساقة المراد به مؤخرة الجيش، يعني لما يمشي الجيش يوكل بعض الأفراد أن يكونوا في آخر الجيش. ما مهمة هذا الرجل أو تلك الجماعة؟ شيء سقط على أفراد الجيش، أحد مرض، أحد ظمأ أو نحو ذلك، فهم يراقبون سير الجيش، سير الجيش، فهو من ليس من السقي، وإنما هو من الساقة، أي بمعنى من يسوق الجيش. والسوق يكون من الخلف، ولذلك خطأ بعض أهل العربية أن تقول فلان يسوق السيارة، لأن السيارة ما يسوقها من الخلف، يسوقها من الأمام، صح؟ فالصواب أن يقال يقود السيارة، القيادة تكون من الأمام، قائد الجيش أي في أول مقدمة الجيش. يسوق الدراجة خطأ، يقال يقود الدراجة، لكن يقال يسوق الحمار، معناه ما يضربه من الخلف، هذا يسمى إيش؟ سوق، تمام. يسوق الجمل بمعنى يضربه من الخلف حتى يمشي، واضح هذا الآن؟ نعم. فالساق يكون في مؤخرة الجيش. وهذه الجملة كما ذكر ابن عثيمين لها معنيان، وهذان المعنيان صالحان للفظ. فالمعنى الأول كما تقدم أن هذا لا يبالي أين وضع، سواء كان وضع في الحراسة أو وضع في الساقة أو وضع في أي مهمة يكلف بها في الجيش، لا يبالي أين وضع، فلا يطلب مرتبة أعلى، يقول أنا أريد قائد، أنا أريد مسؤول كتيبة أو مسؤول جماعة، لا. قال له القائد اليوم عليك حراسة، حراسة. قال له اليوم أنت تكون في الساقة، في الساقة. أنت اليوم تطبخ في الطباخة، عنده تواضع، ما عنده رفعة ولا كبر، أينما يوضع يلبي نداء أميره. نعم، هذا قول. القول الآخر إن كان في الحراسة أدى حقها، قال لو أنت حارس، إيش مهمة الحارس؟ لابد أن يعرف مهمته، أن لا ينام، أن لا يجلس في مكانه، أن يدور، أن ينتبه، أن كذا وكذا، يقوم بعمله. وكذلك الساقة، إيش مهمة الساقة؟ لا يتقدمون على الجيش ولا يختلطون بالجيش، يكونون خلف الجيش ويذهبون ميمنة الجيش وميسرة الجيش وينظرون حركة الجيش ونحو ذلك، وهم يقومون بهذه المهام. ثم قال إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، أي ليس له جاه ولا شرف ولا مرتبة عند الناس، وله عند الله عز وجل الرفعة والمنزلة العالية. ومن كان رفيعا عند الله فلا يبالي بمنزلته عند الخلق، لا يبالي طالما أن الله عز وجل راض عنه، والله سبحانه وتعالى كذلك يحبه، فلا يبالي بمحبة الناس له أو بمكانة مكانته بينهم، لا يبالي بذلك. والشاهد من هذا الحديث أن من الناس من يعبد الدنيا، بمعنى يريد بعمل الآخرة الدنيا فيغضب لها ويرضى لها، ويرضى لها. بقيت هناك بعض الفوائد والمسائل بانتهاء الوقت، نؤجلها إن شاء الله إلى درس قادم. إلى هنا والله تعالى أعلم.